بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء.
عندك في التشديد الغشي أو الغشي؟
بالضم.
الياء مشددة؟
لا، ضم.
الغشي، تجلاني الغشي.
فقمت حتى تجلاني الغشي.
لا، بدون تشديد. الغشي.
فقمت حتى تجلاني الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى بابا لصلاة النساء مع الرجال في الكسوف. فكما أن الرجال يصلون الكسوف، فكذلك تصلي النساء في آخر المسجد فيصلين معهن. وكأنه يريد بهذه الترجمة كما ذكر الحافظ الرد على من قال إن النساء لا يصلين في صلاة الكسوف، وإنما تصلي المرأة في بيتها. استدل بهذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها أنها أتت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين خسفت الشمس، فوجدت الناس يصلون وعائشة رضي الله عنها تصلي، فسألتها، ولأنها في الصلاة لم تجبها، قالت لها: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء، إشارة إلى الكسوف، وقالت: سبحان الله. فقالت لها أسماء: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، دون أن تتكلم. قوله هنا: فقمت حتى تجلاني الغشي، هذا من شدة طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قامت تصلي معهم لكن لطول القيام تجلاها الغشي، فصارت تصب على رأسها الماء حتى يعينها ذلك على استكمال الصلاة. بعد ذلك، وهذا يدل كما قلنا على طول الصلاة، ويدل أيضا على أن العمل القليل لا يؤثر، إذا كان المصلي يتحرك حركة يسيرة لا تؤثر، أما الحركة الكثيرة فإنها تبطل الصلاة، يصير الإنسان في حال كأنه في حال من عدم الصلاة. ثم حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعدما فرغ من صلاته، وقال: ما من شيء لم أره إلا وقد أريته في مقام هذا حتى الجنة والنار، أي أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وهذا كما تقدم دليل على أن الجنة والنار موجودتان. ثم قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. أخبرهم أنهم في القبور يفتنون فتنة، وهذه الفتنة فتنة عظيمة جدا، حتى إنها مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم الفتن على الإطلاق، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما بين آدم، ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فقوله هنا إنكم في القبور تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال يدل على أنها فتنة عظيمة جدا، ولا يسلم منها إلا من ثبته الله وأعانه، وإلا فالهلكة كثير عياذا بالله، لأنها فتنة شديدة. أخبر أن الرجل يسأل: ما علمك بهذا الرجل، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان يجيبون إجابة واضحة، يجيبون بتثبيت الله تعالى أنه رسول الله، جاءنا بالهدى والبينات، فأجبنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا، يعني في الدنيا. وأما المنافق أو المرتاب، تردد الراوي هنا، قوله المنافق أو المرتاب، الموقن أو المؤمن، كل هذا من باب الاحتياط. يعني هو يقول إما أنه قال المنافق أو المرتاب، والأمر سهل لأن المنافق مرتاب ولا شك، وهكذا قول المؤمن أو الموقن، المؤمن موقن، لكنه يريد أن يتحرى اللفظ الذي سمعه، فلما تردد فيه أبرأ ذمته بهذا. فالمنافق أو المرتاب يقول: لا أدري عياذا بالله، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، مع أنه في الدنيا يستطيع أن يقول إنه رسول الله، لكن في سؤال الآخرة لا بد من التثبيت، من لم يثبت لم يجب عياذا بالله. فسمعت الناس يقولون قولا، يقولون شيئا فقلته، فيقلد الناس فقط، فيبدأ عذاب هذا عياذا بالله ساعة يقول هذه، ويكون ما أمامه في الآخرة أشد. استدلال البخاري رحمه الله تعالى على بهذا الحديث على صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، قد يقال إن عائشة رضي الله عنها تصلي في بيتها، وأسماء أتتها أيضا في بيتها، فمن هنا نوقش رحمه الله تعالى بأنه كيف يقال إن هذا دليل على صلاة الرجال النساء مع النساء في الكسوف. أجاب الحافظ بأنه في بعض الروايات أنه كانت هناك نساء أخريات، ومن عادة النساء أن يكن في آخر المسجد، فيمكن يعني يحتمل هذا أن يكن أيضا اشتركنا معهم في الصلاة على المعتاد، كما يصلين معهم في مثل الفجر وغيرها، فكذلك الحال في مثل هذه الصلاة. نعم.
باب من أحب العتاق في كسوف الشمس. حدثنا ربيع ابن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنهما قال: قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا مما يشرع عند الكسوف، العتاقة هي اعتاق الرقبة، يشرع عند الكسوف عدة أشياء مرت بنا، أهمها الصلاة، صلاة الكسوف هذه بهذه الصفة، ومنها الذكر والدعاء والصدقة، ومنها أيضا العتاقة. فمما يشرع في الكسوف العتق، لأنه تقرب إلى الله عز وجل بعتق الرقبة المملوكة. نعم.
باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
الحديث تقدم، والباب معقود لصلاة الكسوف في المسجد، أي أنها تؤدى في المساجد المعتادة، ليست مثل صلاة العيد تصلى خارج البلد بحيث يجتمع العدد الجم الكبير فيها، وإنما تصلى في المسجد، هذا المعروف عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض طرقه أنه أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث تقدم، والمركب الذي ركبه عليه الصلاة والسلام هو في وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدفنه ورجع ضحى فكسفت الشمس، فلما كسفت الشمس أتى عليه الصلاة والسلام إلى مصلاه الذي يصلي فيه وصلى هذه الصلاة التي تقدم توضيحها. نعم.
باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود قال عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
هذا الباب معقود لبيان حقيقة، وهي أن الشمس والقمر لا ينكسفان بسبب موت أحد في ذلك اليوم ولا لحياته أيضا. وهذا الحديث ورد عن عدد جم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، قد يصلون إلى 15 أو أكثر، كلهم روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فالله تعالى يصرفهما كما شاء سبحانه، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا وقع فيهما هذا الأمر وهو الخسوف فالواجب الفزع إلى الصلاة، فيفزعون إلى الصلاة ويصلونها على الهيئة التي تقدمت. وفي هذا كما تقدم تنبيه إلى أن ولي الأمر وطالب العلم والإمام ينبهون الناس على ما قد يكون من خلل الاعتقاد، فقد يشيع فيهم أمر معين خاطئ في ما يتعلق بالكسوف أو نحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الناس ذلك في شأن ابنه إبراهيم كان مات ذلك اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي هذا الاهتمام بأمر الناس واعتقادهم، لأن اعتقاد ذلك لا يجوز. إذا اعتقد ذلك أحد وربطه بالخسوف والكسوف وكان هذا أمرا غير صحيح، هذا فيه ضرب مضروب الاعتقاد الباطل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا أثر له وليس له أساس، حتى لا يعتقد الناس اعتقادا ليس في محله. نعم.
باب الذكر في الكسوف. رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
هذا الحديث في الاهتمام بالذكر عند وقوع الكسوف. خسفت الشمس فقام عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة فزعا يخشى أن تكون الساعة قد أضلته، فأتى المسجد فصلى على الهيئة المتقدمة بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود صلوه خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم يدل على طول الصلاة جدا، ولهذا في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الأولى بنحو البقرة، وفي الركعة الثانية بنحو آل عمران. في القراءة الأولى من الركعة الأولى بنحو البقرة ركع وأطال الركوع ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وشرع في القراءة ثانية بنحو آل عمران. هذا كله لا يزال في الركعة الأولى، وهذا يدل على مشروعية إطالة القراءة. ولهذا تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها أنها تجلها الغشي وصارت تصب على رأسها الماء من طول القيام. في الكسوف لا يشرع ما يحدث من الغافلين المغفلين من الضحك والتجمع والتصوير والتجمهر وكثرة القيل والقال. خرج صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة فزعا يخشى أن تكون الساعة، ثم صلى وأمر بعد ذلك إذا رؤيت هذه الآيات أن يفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره. وأخبر أن الله تعالى بهذه الآيات يخوف عباده كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعكس كثير من الناس الأمر، بدلا من أن تكون موضع تخويف وتذكر صارت موضع فرجة وتجمهر وضحك وتصوير وغيرها. ولا شك أن هذا من دلائل الغفلة العظيمة، لأن الشيء الذي أفزع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الناس لا يكون محل ضحك وفرجة لغيره إلا بسبب ما في القلوب من الخور والضعف في إيمانها، وإلا فالشيء الذي يفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون محل تسلية ومحل ضحك. فالواجب أن ينتهي المسلم عن مثل هذه الأمور، لأن لا يدرى ما عواقب هذه الغفلة. لأن الله إذا خوف عباده، وكما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة فزعا يجر رداءه أو يجر إزاره عليه الصلاة والسلام، ثم صلى هذه الصلاة وأمر إذا رؤيت أن يفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى الاستغفار، ثم لم يحدث شيء من هذا، فهذا لا شك أنه على خلاف تام لسنته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بالفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى الاستغفار. وبذلك يعرف أن في الكسوف عدة سنن، منها الذكر والدعاء والاستغفار والعتاقة، ومنها أيضا الصدقة، وفيها النص على التعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر، ومنها أن يخرج إلى هذه الصلاة على هذه الهيئة وتصلى في المسجد وأن تكون طويلة. كل هذا عند وقوع هذا الحادث الذي يخوف الله عز وجل به عباده. نعم.
باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد ابن علاقة قال سمعت المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
هذا أيضا فيه الدعاء، مما يشرع في الكسوف الدعاء. والحديث هذا كما تقدم تكرر مرات عديدة، سواء كان من طريق عائشة أو من طريق ابن عباس أو من طريق المغيرة أو ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وأن الخسوف هذا وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فربط الناس ذلك بموت إبراهيم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم صحة هذا، وأمرهم إذا رأوا هذا أن يدعوا الله وأن يصلوا حتى ينجلي. الشاهد هنا فادعوا الله، فيه دلالة على مشروعية الدعاء في الكسوف. نعم.
باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد.
نعم.
وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنهما قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب فحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد.
هذا مما قاله في خطبة الخسوف، وهو يشرع في الخطب، ولهذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام في الجمعة، فكان إذا ذكر مقدمة الخطبة وفرغ منها قال أما بعد، وذكر الأمر الذي يريد أن يتحدث فيه، فهذا هو المشروع. قال شيخنا رحمه الله أما بعد أولى من كلمة وبعد، قولك أما بعد لأن هذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أولى من قولك وبعد، يعني قولك الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، الأولى أن تقول أما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول أما بعد. نعم.
باب الصلاة في كسوف القمر. حدثنا محمود قال حدثنا سعيد ابن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين.
نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين، فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، وذاك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذاك.
في هذا الحديث في هذا الباب التبويب على الصلاة في كسوف القمر، وذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس صلى ركعتين. فثار هنا سؤال، الحديث فيه إذا لما انكسفت الشمس والترجمة على كسوف القمر، فكيف بوب على كسوف القمر واستدل عليه بحديث في كسوف الشمس؟ الجواب من عدة وجوه. الوجه الأول أن الحالة واحد، وحين يوجد الكسوف سواء كان في القمر أو في الشمس فهذا هو المشروع، أن يصلى لوجود الكسوف بقطع النظر هل كان هذا الكسوف في الشمس أو في القمر، هذه صلاة خاصة إذا وقعت هذه الآية كما قال فإذا رأيتم ذلك عليه الصلاة والسلام، أو إذا كان ذلك فصلوا، هذا أمر. الأمر الثاني في خطبته عليه الصلاة والسلام هذه أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا. قوله إذا كان ذلك يعود إلى الأمرين، إلى كسوف الشمس وإلى كسوف القمر معا. ولهذا في بعض روايات الحديث فإذا انكسف أحدهما، في حديث رواية حديث عبد الله بن عمرو فإذا انكسف أحدهما يعني الشمس أو القمر، وهذا هو المقصود بلا شك. ولهذا إذا كسف القمر أو كسفت الشمس فالحكم واحد. جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، والسند الذي أورده منه الحافظ فيه ضعف، لكن على كل حال الحكم واحد، إذا انكسفت الشمس أو القمر فهذا هو الحكم. نعم.
باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين، الأول أطول.
ما في والأول عندك في الأخيرة؟ والأول وأطول
كذا يا شيخ.
طيب، في هذا الباب تنبيه إلى سنة الصلاة، وأن الإطالة فيها تكون بحسب بداية الصلاة، فالركعة الأولى أطول من الثانية فيطال في الركعة الأولى من حيث الجملة، الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، ثم القيام الأول في الركعة الأولى أطول من القيام الثاني، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والسجود الأول أطول من السجود الثاني، هذا في الركعة الأولى. الركعة الثانية من حيث العموم تطال لكن أقل من طول الركعة الأولى. يجيء هنا أمر، القيام الأول في الركعة الثانية، القيام الأول في الركعة الثانية هل يكون أقصر من القيام الثاني في الركعة الأولى؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إن الإطالة تكون بالترتيب فيكون القيام الأول أطول من القيام الثاني، ثم إذا فرغ من الركعة الأولى وقام في الركعة الثانية يكون هذا القيام الثالث بالنسبة لعموم الصلاة، فيكون القيام الثالث أقصر من القيام الثاني، ثم يكون القيام الرابع أقصر من القيام الثالث، فيكون ترتيبها هكذا، أول القيام أول ما يكبر هو أطول ما يكون قراءة، بعد ذلك يطيل في الثاني، بعد ذلك إذا قام للركعة الثانية يكون القيام الأول فيها هو ثالث قراءة يقرأ فيها، ثم إذا رفع من الركوع في الركعة الثانية يكون هذا هو القيام الرابع. قالوا فيرتبها هكذا بحيث يطال في الأول، أو يقال إن القيام الأول في الثانية إذا فرغ من الركعة الأولى وقام يكون هذا أول قيام في الركعة الثانية، هل يكون أطول من القيام في الركعة الثانية، القيام الثاني في الركعة الأولى القيام الثاني، باعتبار أن الأول أطول وهذا أول الركعة الثانية؟ الذي رجح الحافظ رحمه الله هو هذا بالنظر إلى قوله الأول والأول أطول، فكأن الأول أطول، والثاني الذي بعد الأول يكون أطول، والثالث بعدهما الأول يكون أطول، والثالث الذي والثاني يكون طويلا لكن أقصر من الأول، بعدها يكون الثالث الذي في الركعة الثانية هذا يكون طويلا لكنها أقصر من الثاني، كما أن القيام الرابع يكون أقصر من القيام الثالث أخذا من قوله الأول والأول وأطول. فعلى كل حال لا بد من الإطالة، وأن يظهر فرق بين القيام الأول والقيام الثاني، الركوع الأول والركوع الثاني. أما إذا استعجل في الصلاة عجلة شديدة لم يظهر الفرق، لم يظهر الفرق بين القيام الأول والقيام الثاني، الركوع الأول والركوع الثاني. ولهذا لما ذكر الراوي أنه قام في الركعة الأولى بنحو سورة البقرة وقام في الركعة الثانية بنحو سورة آل عمران دل على الفرق الكبير، لأن الفرق بين البقرة وآل عمران من حيث الطول واضح جدا، نحو من 86 آية فرق. فلا شك أن القيام الأول طويل جدا يطال، ثم بعد ذلك يكون الثاني طويلا أيضا، لكنه يراعي أن يكون أقصر من الأول، وهكذا في الركوع وهكذا في السجود. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الكسوف. حدثنا محمد ابن مهران قال حدثنا الوليد قال أخبرنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات.
نعم.
وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وأخبرني عبد الرحمن ابن نمر سمع ابن شهاب مثله، قال الزهري رحمه الله فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير؟ ما صلى إلا 2 ركعات مثل الصبح إذ صلى بالمدينة. قال أجل، إنه أخطأ السنة. تابعه سفيان ابن حسين وسليمان ابن كثير عن الزهري في الجهر.
في هذا الباب أن صلاة الكسوف يجهر بها حتى لو كانت في النهار، معلوم أن صلاة الظهر والعصر لا يجهر فيهما، لكن إذا وقع الكسوف في النهار فإن صلاة الكسوف تصلى ويجهر بالقراءة فيها، ولا يقال إنها وقعت في النهار لا يجهر فيها، بل يجهر كما يجهر في الجمعة وكما يجهر في صلاة العيدين، يقتصر على ما ورد في النص. فحيث جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة يجهر، وحيث أسر يسر. ولما كانت صلاة الخسوف قد جهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها جهرا سمع معه قراءته عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن المشروع هو أن يجهر بالقراءة في الكسوف. أما ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أنهم لم يسمعوا له قراءة، فيحتمل والله أعلم أنهم كانوا في مؤخر المسجد والعدد كبير فلم يسمعوا قراءته، يحتمل هذا، لأن الذين رووا قراءة صلاته عليه الصلاة والسلام قد أخبروا أنه صلى الله عليه وسلم قد جهر بالقراءة، فيحمل هذا على وجه وذاك على وجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.